الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بأنه عوامل الإنتاج في الشرع في الاقتصاد الإسلامي ذكرناه بأن عوامل الإنتاج خمسة: الأرض، رأس المال، العمل، والإدارة، والمسؤولية أي الالتزام. هذه هي أداء. البتة المسؤولية والالتزام حادثة، هذه تدخل إما يمكننا إدخاله في العمل سواء كان العمل عملا بدنيا أم عدم عمل جهدا فكريا يمكن إدخاله، لكن للتوسعة ولوجود هذه كثيرا جعلناه مستقلا. حينئذ تشمل الأرض كعامل إنتاج كل الأصول غير القابلة للاستهلاك التي يمكن تأجيرها. فالأرض وإن انصرف إلى هذا المعنى الذي هو موجود في أذهاننا، لكن ما في الإصلاح الاقتصادي يشمل كل شيء غير القابلة للاستهلاك كالمكائن والأدوات وأمثال ذلك التي يمكن تأجيرها، هذا يمكن استفادتها إما بنفسها لإنتاج أو إنها تأجيرها للاستهلاك. حينئذ الأرض يشمل هذا. وأما رأس المال فإن مفهومه يتطلب بعض التفصيل، ذكرنا هذا التفصيل سابقا. يرجع ذلك إلى التعامل المختلف مع رأس المال في نظرية الاقتصاد التقليدي التي تضيق المفهوم بتقييد رأس المال بالنقود المقترضة. عند الاقتصاديين الماديين يجعلون رأس المال منحصرا في المال في النقود، والنقود التي تقبل الاقتراض والربا والفائدة حينئذ، هذا هو الذي جعلوه رأس المال، وغيره لا يعد رأس المال. بتقييد رأس المال بالنقود المقترضة، ومن هنا تأتي مطالبته بالفائدة التي يحرمها الإسلام. فلذلك الاقتصاد التقليدي يأتي أنه هذا مال، ورأس المال أعطيتك إما أجور على هذا المال تعطيني على نحو الفائدة، أو ربا، أو غير ذلك من العناوين التي هم أسسوها في نظرياتهم، وذكرنا جملة منها كلها فائدة، لكن ما يريدون أنه يبينون أنه هذه ليست الربا المحرم مثلا، إنما هجور أجور. لو كانت الأموال عندي لكنت أستفيد منها، وهذه هي مقابل تلك الاستفادات التي ذهبت عندي عندما يكون عند المقترض، وغير ذلك من العناوين. هذا الذي قالوا. وبالتالي لا يمكن أن تحقق ربحا بحد ذاتها. فالمال ورأس المال عند الاقتصاديين التقليديين بحدها بحد ذاتها لا يمكن تأسيس ربح، وإنما فائدة. الربح الذي يأتي من هذا الرأس المال هو الفائدة فقط، حصروا الأمر في هذا. ولذا عندهم نظريات كثيرة في الفائدة، زيادة نقيصتها توثث زيادة في التضخم نقصانها، كذا يصير هذا الذي تشاهدونه في الاقتصاد الغربي حينئذ. ولا بل ومن هنا ولا يمكن أن تطالب بإيجار لأنها تستهلك. كيف يمكن أن نعطي نقدا لشخص على نحو الدين ونأخذ منه إيجارا؟ الإجارة لا يمكن أن ينطبق على إعطاء وقرض المال إلى الطرف الآخر ونأخذ إجارة على ذلك، لأن المال تستهلك، لم تبقى هذه النقود، إنما يستهلكها المقترض، إما يعملها معملا أو يأكلها دينا أو يصرفها لأجل مرض أو غير ذلك من العناوين. فالمال الذي يقترضه المقترض لا يبقى، مع أن شرط الإجارة أن تكون العين باقية، هذا لأنها تستهلك ويتغير شكلها عند استخدامها. وبما أن مقدم النقود معرض للخسارة إذا وقعت فإنه رائد أعمال أيضا. فحينئذ هذا الشخص لما يعطي هذا المال، المقرض يعطي المال إلى المقترض، معرض للخسارة، هذه كلها خسارة عليه، معرض للخسارة. فما الضمان على ذلك؟ نأخذ فائدة، هذا من مبرراتهم، نأخذ فائدة على المال لدرك الخسارة التي يمكن أن تتحقق على المال المقترض، هذا الذي ذكره. وسيحصل على ربح على رأس ماله أو يتكبد خسارة، ويحصل على أجور أو مكافأة على ريادة عمله أو أمثال ذلك. وإذا لم يباشر بإدارة الشركة بنفسه وقدم رأس المال إلى أي فرد أو مجموعة أفراد في أي عمل، فسيحصل على نصيب من الربح في حين يحصل مدير العمل على أجور على شكل نصيب من الربح. لكن إذا تكبد العمل خسارة، يتحمل مالك رأس المال الخسارة، ويتبدد عمل المدير كما هو الشأن في عقد المضاربة. فلو جعل هذا النقد الذي يعطيه للطرف الآخر لأجل شركة، إدارة شركة، فيعطيه هذا الشخص، هو أنا من عندي رأس المال، وهناك عمال، هناك مدير، هناك من شخص يدبر هذا الأمر، رأس الدائرة وأمثال ذلك، كل له أجور عمله. فحينئذ هذا يعطيه على نحو هذا النوع من الإجارة أو غير ذلك. فهذه لابد أن تكون على نحو المضاربة وشروط المضاربة، لا الشروط التي هو يفرضها على نحو عقد المقرض ونحو ذلك. لا يمكن أن تتحقق بعنوان القرضة، وإنما إما أن يكون بعقد شركة أو بعقد مضاربة على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. أن المسؤولية عن إنجاز العمل عامل أيضا، أن الشخص الذي يتحمل مسؤولية هذه الشركة أو هذا العمل الذي تعهده أن ينجزه فهو مسؤول، وقد يتولاها شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص تجتمع معا كشركاء في العمل، ويمكن أن يجتمع عدد من الممولين معا للتعاقد على شراكة ومتابعة أي عمل يختارونه بأنفسهم أو عن طريق مديرين مستخدمين، ويمكن أيضا أن ينجزوا العمل بالتوقيع مع شركات، وسيشتركون جميعا في أرباح مثل هذا العمل. هذا ممكن، سيأتي إن شاء الله في هذا تفصيل هذا. ويمكن أن يعهدوا بالعمل إلى مؤسسات أعمال وشركات كبيرة لإكمال أعمال مختلفة مقابل سعر مفروض، وتعتبر المكافأة عن تولي مسؤولية تنسيق الخدمات والإمدادات وإنجاز العمل وفقا لشروط العقد ربحا أيضا. هذا صحيح، هذا هو الذي يقره الإسلام ولا إشكال فيه، لكن لابد أن تكون الشروط موافقة لأحكام الشرع الحنيف. هذا وسيأتي، هذه هي الأصول التي أقرها الإسلام. فقط الشيء الذي لم يقره الإسلام هو أن يكون رأس المال بالمعنى الاقتصادي الغربي، أي رأس مال يقرض وتؤخذ الفائدة عليه، هذا لا يوجد في الإسلام أبدا، لأن الإسلام حرم الفائدة، وفي مثل هذا رأس المال لا يصدق. نعم يوجد مثل ما ذكرنا، رأس المال تعطى لشركات أو إنجاز أو استثمار أو مضاربة أو غير ذلك، سيأتي بيان ذلك كله. العاشر من الأمور، الحرية الفردية المقيدة في اقتصاد الإسلام. أساس الاقتصاد التقليدي حرية العمل، كلهم ينادون حرية العمل، قامت الرأسمالية على الحرية، كل شخص له أن يعمل في أي شيء يريد أن يعمل، في أي شيء يريد أن يكتسب، ينادون بالحرية، وهي تحمل إمكانية ضمنية لحدوث تشوهات. هذه الحرية التي ينادونها اسمها لطيف، ولكنها تتضمن أشياء سيئة موجبة لفساد الاقتصاد كلية. فهي تحمل إمكانية ضمنية لحدوث تشوهات في الأداء السلس لاقتصاد السوق بسبب دافع الربح، أن الاقتصاد الغربي أو المادي لم يدخل السوق لأجل الحرية، وإنما الدافع للربح فقط، دافع الربح لا لأجل الحرية. فإن من عنده المال الكثير هو الذي يستولي على هذا السوق، لأنه يريد أن يربح بأي وسيلة كانت. أما الذي لم يتمكن وليس له من المال أن يدخل في شركة، هذا يبقى لا أن يصبح فقيرا وتحت خط الفقر، وهذا هو الموجود الآن في الدول الغربية. فحينئذ إمكانية تحمل هذه الحرية، اسمها لطيف ولكنها تحمل إمكانية ضمنية لحدوث تشوهات في الأداء السلس لاقتصاد السوق بسبب دافع الربح غير المكبوح، مما يؤدي إلى التركيز على الإثراء فقط دون أي اهتمام بتأثير ذلك على الآخرين أو المجتمع، بالرغم من أن الكساد الكبير والثورة الكنزية التي تقدم ذكرها الناتجة تميل إلى تقويض هذا الاعتقاد بفعالية قوى السوق قاموا مقابل هذا الاعتقاد، أسسوا نظريات مقابل هذا، ولكنها كلها باءت بالفشل لأن النية الموجودة عندهم لم تتغير. النية هو الثراء والإثراء وتكنيز المال، حينئذ يدخلون باسم الحرية في الأسواق لأجل تكنيز المال لا لأجل أي هم آخر. هذا هو الذي ذكروه بفعالية قوى السوق. فإن خيبة الأمل الأخيرة بدور الحكومة الواسع في الاقتصاد قد أقادت الثقة إليها، وثمة دعوة إلى الليبرالية أو العودة بأسرع ما يمكن إلى النموذج الكلاسيكي، ولذلك تدخلت الحكومة لم تفعل شيئا، لأن من يتصدى الحكومة هم من الرأسماليين الكبار، وتدخلت غير ذلك من القوى لم تفعل شيئا، لذلك صارت الدعوة حينئذ إلى الرجوع إلى الاقتصاد الكلاسيكي الذي كان سابقا في أوروبا، إما الاقتصاد الزراعي أو الاقتصاد الغير الزراعي كان سابقا سائدا، لأن السبب الوحيد هو أن الذي يدخل في السوق إنما يريد أن يربح، إنما يريد أن يكتنز المال لا لأجل شيء آخر. فقوى السوق لا تقدر أن تكبح هذه الهمة الموجودة عندهم حينئذ. ولكن تدخل الدول ذات النهج العلماني لا يعطي نتائج جيدة على المدى الطويل بالنسبة إلى المجتمع، ويرجع ذلك إلى دافع الربح. هو الدولة ممن متكون؟ متكون من هؤلاء الرأسماليين الكبار، ليس دولة من الناس حتى يقومون بهذه المهمة، هم من الرأسماليين الكبار، ويرجع ذلك إلى دافع الربح الذي يجد في غياب أي معيار أخلاقي مما يكون منافا للإساءة، منافا للإساءة والظلم، منافذة للإساءة والظلم والفساد، بل إن المهن المرغوبة اجتماعيا مثل القمار والصناعات ذات الصلة بالجنس تصبح جزءا لا يتجزأ من السياسة العامة، مما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، لأن معظم الرأسماليين يستثمرون أموالهم في الممارسات المربحة غير السليمة لا في القطاعات المرغوبة اجتماعيا مثل التعليم والصحة والإسكان وإنتاج السلع كالصناعة والزراعة. أما الاقتصاد في الإسلام فإنه يحافظ على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ويهتم بالتوزيع، ويرسم خطا فاصلا بين الخير والشر أو الحلال والحرام. والرسالة العامة التي نستفيدها من مجموعة عالم المذهب الاقتصادي الإسلامي أن فلسفة هذا المذهب تنمية الفرد والمجتمع من ناحية تحقيق إنسان كامل بكل أبعاده المادية والروحية، والأخلاقية والعلمية، وهو يولي اهتماما كبيرا بأسباب الأفعال ومسبباتها ونتائجها. هذا هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد العلماني أو الاقتصاد المادي المسيطر على العالم. وهناك